أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل أجرهم. من الأبحاث المهمة التي ينبغي أن نقف عندها قليلا هي مسألة تغير الظهورات، وأن الظهورات هل تتغير أم لا تتغير. من الواضح أنه إذا راجعنا فقه اللغة وفلسفة اللغة يظهر لنا بأن اللغة ظاهرة من الظواهر الاجتماعية، وعندما نقول أنها ظاهرة من الظواهر الاجتماعية نعني بذلك أنها تابعة لحاجات الناس ولطرز معيشتهم ولكيفية ثقافتهم وفكرهم. ومن هنا أنتم تجدون بأن اللغات تعددت في حياة الإنسان. ما الوجه في تعدد اللغات؟ باعتبار أن اللغة أداة للتفهيم والتفاهم. ما الوجه في تعدد شكل ملبس الناس، مأكل الناس، سلوك الناس، ارتباطات الناس بعضها ببعض؟ نحن عندما نرجع إلى حياة الناس نجد أن هذه الأمور مختلفة من مكان إلى مكان، ومن زمان إلى زمان، ومن شرائط إلى شرائط. لو سألنا ما الدليل، لماذا، ما هي الحكمة أن الناس جميعا مع أن الحاجة إلى الطعام والحاجة إلى اللباس والحاجة إلى المكان والحاجة إلى التلاقي أو إيجاد العلاقة بعضهم مع البعض، هذه حاجات ثابتة في حياة الإنسان، ولكن لماذا اختلفت؟ لماذا اختلفت كيفية تأمين هذه الحاجات؟ بعضهم هكذا يؤمنها وبعضهم يؤمنها بنحو آخر. الجواب واضح، وهو أنه كل مجموعة وكل جماعة وكل مجتمع يحاول أن يؤمن هذه الحاجات بحسب احتياجاته وبحسب ظروفه الزمانية والمكانية التي يعيشها. واللغة أيضا ليست مستثناة من هذه القاعدة العامة، لأن اللغة أداة من أدوات التفهيم والتفهم والتفاهم وإيجاد العلاقة في المجتمع الإنساني. وإذا فرضنا أن المجتمع الإنساني إنما يعين هذه الأدوات بحسب طرز حياته وحاجاته وظروفه الحياتية والسياسية والاجتماعية وغيرها، بطبيعة الحال أن اللغة سوف تكون تابعة وتكون الظاهرة من هذه الظواهر الاجتماعية. ومن هنا أنا بودي أن يلتفت الإخوة جيدا أن اللغة كلما تعقدت حياة الإنسان من الناحية الفكرية والثقافية، ودخل في حياته مجموعة من الأمور لم تكن داخلة في حياته من قبل، تجد أن اللغة تتسع وتتعقد وتتعمق بحسب تعقد واتساع وتعقد الحياة الاجتماعية. أنت عندما ترجع إلى المجتمعات البدائية، إما لم تكن هناك لغة، وأنت الآن ارجع إلى بعض ناس وبعض القبائل التي تعيش بمنأى عن الحياة المتطورة وبمنأى عن الحياة المعقدة التي وصل إليها الإنسان، تجد أنه إما أنه تقريبا اللغة وقواميس اللغة مفقودة فيما بينهم لا توجد، وإذا وجدت مجموعة من المفردات من خلالها يستطيعون أن يؤمنوا كل حاجاتهم. أما عندما أنت تأتي إلى حياتنا المعاصرة وإلى حياتنا في المدينة تجد بأنه في كل، وأن تراجعوا هذه الحقيقة تجدوها بشكل واضح، أنه في مجتمعاتنا الشرقية عموما في كل فترة 5 سنوات 10 سنوات 20 سنة هناك مجامع علمية تجلس لأن تضع الألفاظ لمعاني ماذا؟ لمعاني جديدة دخلت ماذا في ذلك المجتمع على مختلف المستويات، سواء كانت على المستويات الطبية أو الهندسية أو الفلكية أو العلاقات والاتصالات. هذه مسألة الآن الاتصالات والإنترنت وغيرها، تجد أنه في كثير من الأحيان أنه عندما يريدون أن يوجدوا الاتصال يقولون في هذه اللغة لا يوجد ما يرادفها، لا يوجد ما يرادفها، لا يوجد ما يرادفها. ماذا معناه؟ ماذا معناه؟ أن اللغة مولود لحاجات المجتمع، وليد لحاجات والعلاقات المجتمع، فكلما تعقدت، كلما تعمقت، كلما تطورت، كلما تكاملت، بطبيعة الحال اللغة كظاهرة من الظواهر الاجتماعية سوف تكون ماذا؟ سوف تكون كذلك. إذا قبلنا هذه الحقيقة وهي أن اللغة، قلت أن هذه المسألة لا علاقة لها بعلم الأصول وإنما هي من مسائل فلسفة اللغة وفقه اللغة، إذا قبلنا هذا الأصل الموضوعي فبطبيعة الحال من هنا أن بناء على هذه القاعدة وعلى هذا الأصل نستطيع أن نتصور ماذا؟ نستطيع أن نتصور أن اللغة وأن التفهيم والتفاهم يختلف من عصر إلى عصر. والآن أنا لست بصدد تبيين أنه متى، هل كل 100 سنة تتغير اللغة، كل 200 سنة تتغير اللغة، كل 500 سنة تتغير اللغة. وعندما نقول تتغير اللغة مو مرادنا أنه بنحو الموجبة الكلية، ها، وإنما نريد أن نثبت ذلك بنحو ماذا؟ بنحو القضية المهملة، يعني أنه هناك تغير ما في اللغة. طبعا الجواب على هذا التساؤل وهو أنه 40 سنة أو 50 سنة أو 100 سنة أو 500 سنة، في الواقع أنه ليس لذلك ضابطة واحدة وضابطة منظمة نستطيع، لعله في مجتمع وفي تطورات المجتمع قد يحدث في 100 سنة كما حدث في القرن الأخير في القرن 20، حصل من التطورات وحصل من التغييرات في المجتمعات الإنسانية، وخصوصا عندما دخلت مسألة ثورة الاتصالات في هذا المجال ودخل الإنترنت على حياة الناس، بطبيعة الحال حصل هناك تغيير لعله يعادل كل 2000 سنة أو 1000 سنة الماضية التي عاشها ماذا؟ عاشها الإنسان. هناك قفزات واسعة في تطورات حياة الإنسان، هذه التطورات لم نعهدها إلا لقرون كنا نسمع أن واحدة من هذه التطورات، طبعا ليس فقط على مجال الاتصالات، على مجال العلوم وعلى مجال التكنولوجيا وعلى مجال الاكتشافات أيضا تجد هذه الحالة في تسارع، يعني أن البشرية وصلت إلى مرحلة بدأت تتسارع في مثل هذه القضايا. إذن ما لا توجد هناك ضابطة؟ أنتم تجدون بأن المجتمع الإسلامي تقريبا من القرن الأول والثاني، يعني أواخر القرن الأول والثاني والثالث والرابع، حصلت فيه تطورات كبيرة جدا التي أوجدت هذه المدنية الضخمة في العالم، ولكن بعد ذلك بدأ المجتمع الإسلامي لأسباب متعددة أنه ماذا؟ يتراجع عن ذلك التطور وعن ذلك التكامل الذي وصل إليه. إذن لا توجد هناك ضابطة حتى نقول أنه كل 100 سنة أو نقول كل 50 سنة أو نقول كل 200 سنة، لا، هذا تابع لتطور الإنسان ولحاجات الإنسان وللظروف الفكرية والثقافية التي يعيشها الإنسان. انا اضرب لكم مثالا، واتصور انه هذا المثال كل واحد بالوجدان يعيشه. الان لو انت تأخذ اي كتاب اصولي من الكتب الاصولية التي بني فيها الاصول في هذه 100 أو 150 سنة الاخيرة، هالكتب يعني من زمان الشيخ الانصاري وما بعد، انت تجد هناك عشرات بل مئات من الاصطلاحات والمفاهيم الأصولية التي لم تكن لها معنى ماذا في كتب الأصوليين السابقين. أنت ارجع إليهم واقعا، هل تجد فرقا بين التزاحم وبين التعارض؟ لعله كان عندما يقول تعارض يريد تزاحم، وعندما يقول تزاحم يريد ماذا؟ تعارض. هل تجد هناك فرقا في مسألة انقلاب النسبة مثلا، أو لازم في كلمات السابقين مثلا تجد اصطلاح من هذا القبيل؟ هل تجد مثلا هناك أساسا أقسام، بيان أقسام الكلي الذي يوجد في الاستصحاب مثلا؟ طبعا تقول لي هذه الألفاظ كانت في مكان، أقول نعم كانت في مكان آخر، ولكن جاءت إلى الأصول وأخذت ماذا؟ أخذت معنى آخر، أخذت لباسا آخر، أخذت مفهوما آخر. مسألة الحكومة، مسألة الورود، مسألة هذه المسائل كلها الآن دخلت عندنا في علم الأصول وصارت ماذا؟ جزءا من هذا العلم، لأن هذا العلم بلغ وتطور. الآن إما إذا ترجع أنت إلى الكتب السابقة لعلك لا تجد أثرا لمثل هذه الاصطلاحات وهذه المفردات والتركيبات وغير ذلك. وهكذا في القضايا الاجتماعية، وهكذا في القضايا السياسية، وهكذا في العلاقات الدولية وغيرها في مختلف مجالات حياة الإنسان. إذن ظاهرة اللغة من الظواهر غير الثابتة، ليست من الظواهر ماذا؟ الثابتة في حياة الإنسان. هذه نقطة. ولكنه عندما نقول أن اللغة تتبدل، أن اللغة تتغير، ما هو مرادنا من أن اللغة تتغير؟ يعني مرادنا الناقل، يعني كلمة كان لها معنى فتنقل إلى معنى آخر مثلا، هذا مقصودنا؟ طبعا تقريبا في كلمات الأصوليين عندما يقولون بأنه أساسا هناك تغير، مقصودهم ماذا؟ تغير الظواهر الأفرادية، يعني هذا الفرد أو هذه الكلمة كان لها هذا المعنى ثم انتقل معناها. لذا في علم المنطق جاءنا هذا المعنى، وهو النقل أو عدم النقل. ولكنه في فقه اللغة وفي فلسفة اللغة عندما يقولون بأن اللغة مولود وظاهرة اجتماعية تتكامل، تتغير، تتبدل تبعا لحاجات الناس، تبعا لظروف الناس، ليس مرادهم الظواهر الأفرادية فقط، وإنما مرادهم ما هو أعم من ذلك، وهو ما يرجع إلى الظواهر المرتبطة بالجمل التركيبية، يعني بعبارة أخرى ما يرتبط بالمدلول التصديقي، لا ما يرتبط بالمدلول ماذا؟ التصوري. فيما يتعلق بالناقل التطور هناك والاختلاف والتغير هناك مرتبط بالدلالة ماذا؟ بالدلالة الوضعية. ولكنه فيما يتعلق بظواهر الجمل والتركيبات هذا يرتبط بالدلالة التصديقية المستفادة من غير الدلالة الوضعية، المستفادة من السياق، المستفادة من ظاهر حال المتكلم. وهذا هو المهم. وإلا في مسألة أن هذه الكلمة كان معناها كذا، هل انتقل معناها أو لم ينتقل، ليس الأمر كذلك، يعني ليس له تلك الأهمية الذي يوجد ماذا؟ للظواهر التركيبية. لذا قد يكون جملة من الجمل ضمن إطار فكري معين، عندما تعطى هذه الجملة يستفاد ويقتنص منها ظهور، وعندما تعطى نفس هذه الجملة في ظرف وشرائط فكرية وثقافية أخرى يعطي ماذا؟ يعطي معنى آخر. بل لا فقط في زمانين مختلفين، لعله في زمان واحد، يعني هذه الجملة تعطيها لمن يأنس الأبحاث الفلسفية والعقائدية والكونية والرؤية الكونية، هذه الجملة تلقى عليه يقتنص منها ظهورا،
ولكن الذي يعيش البحث الفقهي والمسائل الفقهية نفس هذه الجملة التركيبية تعطيها في هذا الجو تأخذ ماذا؟ تأخذ معنى آخر. وهذه نقطة مهمة، هذا بيودي أن الإخوة يلتفتوا إليها جيدا، حتى لعله يحصل أيضا نحو من الترابط بين هذا البحث وبين ماذا؟ وبين البحث السابق، وهو مسألة الظهور الذاتي والظهور الموضوعي. يعني أن هذه الجمل وأن هذه التراكيب وأن هذه النصوص أعم من أن تكون نصوص قرآنية أو نصوص غير قرآنية، نصوص واردة من النبي الأكرم وأئمة أهل البيت. هذا النص لو تعطيه لعموم الناس قد يأخذون منه معنى، ونفس هذا النص لو تعطيه لطبقة أليف وللصنف أليف وللمتخصص أليف في العلم الكذائي قد يأخذ منه ماذا؟ معنى. ولو تعطيه للمتخصص باء قد يأخذ منها ماذا؟ معنى آخر. هسه هنا بحث واقعا، الآن واقعا لسنا بصدد ذاك. هذا كل من استفاد هذا المعنى واحدة من هذني فقط الذي هو الصحيح والباقي ليس بصحيح، هكذا. يعني هذا النص وهو معكم أينما كنتم، أينما تولوا فثما وجه الله، هذا لو تعطيه لمتكلم قد على المباني التي يعرفها يفسرها ماذا؟ بتفسير. ولكن قد عندما تعطيها للحكيم المشائي يفسرها ماذا؟ بنحو آخر. وقد تعطيه للحكمة المتعالية يعطيها ظهور آخر. وإذا تعطيه للقائل بالوحدة الشخصية أساسا يعطيها ماذا؟ فمعنى كاملا يختلف عن هذه المعاني. وبسؤال أي منها صحيحة؟ يعني واحدة منها صحيحة والباقي باطلة؟ تقولون كلها صحيحة تصير هنا واقعا. التفتوا جيدا هنا، وإن كان هذا مو ضمن بحث هذا اليوم، ولكن أريد يتضح لكم شوفوا الأبحاث كيف تترابط فيما بينها. هنا ينبغي كان أن تسألوا هذا السؤال، سيدنا عندما تقول صحيحة أو غير صحيحة ما هو مرادكم من صحيحة أو غير صحيحة؟ مرادكم من صحيحة يعني مطابقة للواقع وغير مطابقة للواقع؟ لو مرادكم من صحيحة يعني أن هذا الظهور موضوعي أو أن هذا الظهور ذاتي، أي منهما؟ لأنه نحن ذكرنا فيما سبق أن الصحة والخطأ تارة تكون بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المطابقة للواقع وعدم المطابقة للواقع. وأخرى الصحة والخطأ يعني توجد مبررات لاقتناص هذا الظهور أو أنه لا توجد مبررات لاقتناص هذا الظهور. يعني كان من حقي أن أقول فهمي وقراءتي لهذا النص أو ليس من حقي؟ وإذا قلت هذا صحيح أو ليس بصحيح، يعني ضمن هذا النسق الفكري والمعرفي هذا صحيح أو لا. فإذا عندما الآن العارف يقدم فهم لهذه الآية أينما تولوا فثم وجه الله، الحكيم الإشراقي أو الحكيم في الحكمة المتعالية يقدم فهما وقراءة، المتكلم يقدم فهما، المحدث يقدم فهما، الفقيه يقدم فهما، صحيح أو ليس بصحيح؟ الجواب إذا كان المراد من الصحة والخطأ المطابقة وعدم المطابقة، فهذا مرجعه إلى أن الواقع له مرتبة واحدة أو أن الواقع له ماذا؟ مراتب متعددة. فإذا كان له مراتب متعددة لا محذورة في أن هذا يفهم فهما وهذا يفهم فهما آخر لمرتبة ثانية وذاك يفهم فهما ثالث لمرتبة ثالثة، وكلها مطابقة للواقع، ولكن الواقع هو واحد ومتواطي لواحد مشكك واحد مشكك. وإذا كان مرادكم من صحيحة وعدم صحيحة يعني أنه هذا الظهور ظهور، هذا الظهور المقتنص موضوعي أو ذاتي، نقول إذا كان المتكلم يتكلم ضئن رؤية ونسق ومباني معرفية فالظهور ظهور ماذا؟ ظهور موضوعي. أما إذا لا كان في الهوى يتكلم بلا أساس وبلا دليل وبلا استناد إلى قاعدة معرفية، حتى لو طابق الواقع وكان صحيحا فهو ظهور ماذا؟ فهو ظهور ذاتي. على أي الأحوال، إذن هذه نقطة مركزية يا إخوان، وهو أن النصوص التي بأيدينا من القرآن ومن رواية أهل البيت، وخصوصا في كلمات الإمام أمير المؤمنين، يعني نهج البلاغة، يعني الصحيفة السجادية، يعني توحيد الصدوق، يعني هذه الأبحاث. واقعا هذه النصوص أنت عندما تلقيها يقينا أنها قد في زمان وضمن إطار فكري تفهم بنحو، وفي إطار فكري آخر تفهم بنحو ماذا؟ تفهم بنحو آخر، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. في زمانه قد يفهم منها معنى، ولكنه نفس هذا النص عندما يأتي في ظروف فكرية وعلمية أخرى يأخذ ماذا؟ يأخذ معنى آخر وفهما آخر، ويمكن أن تقدم من خلاله قراءة أخرى. عندما إذن عندما نقول بأن اللغة ظاهرة اجتماعية فتتبع قوانين وقواعد الظواهر الاجتماعية، وعليه فلما تتبدل حاجات الناس، علاقات الناس، ارتباطات الناس، فكر الناس، ثقافة الناس، فيمكن أن يؤثر ذلك على اللغة أيضا، مو مرادنا فقط الدلالة التصورية للمفردات اللغوية، ليس مرادنا هذا، وإنما مرادنا الأعم. ولعله تغير الدلالات التصورية للمفردات تبقى على حالها، ولكن المصاديق سوف تختلف من زمان إلى زمان آخر. إذن التغير عندما نشير ونقول تغير اللغة، ليس مرادنا فقط ظواهر الكلمات المفردة التي ترتبط بالدلالة الوضعية والذي يسمى عندهم بالنقل، وإنما الأعم من ذلك، يعني ما يرتبط بالدلالة التصورية وما يرتبط ماذا؟ بالدلالة التصديقية أيضا. هذا بحث. إذن نعم هذا أقول بأنه هو يتكلم بهذه اللغة، يقول وهو معكم أينما كنتم، يعني أنت الآن هذه ضربت مثال بعد، قلت وهو معكم أينما كنتم، هذه لغة لو مو لغة، لغة عربية، هذه أعطيها لجماعة يفهمونها شكل، أعطيها لجماعة أخرى يفهمونها شكلا آخر، شنو أحدهما دا يفهم من اللغة والآخر دا يفهم ما خلف اللغة، هو دا يفهم من اللغة ويستفيد من اللغة. مقصودي أقول دا يستفيد من ظهور اللغة، مو أنه ما وراءها يقول أنا انكشف لي بعد ما يحتاج وهو معكم. يقول هاي الجملة أمامه يفسرها تفسيرا ماذا؟ تفسيرا أنت تجد نعم لها هذا الظهور، أنت مو تريد ظهور، وهو يفسرها في ضمن هذا الإطار ماله ويقول لها ظهور. أنت لا تفهم هذا الظهور، يقول والله هذه مشكلتك بعد، وإلا الظهور مو معناه أنه كل من فهم شيء لابد كل البشرية يفهمون ذلك الفهم، هذا معنى الظهور. هو هذا الإنسان اللي دا يستفيد من هذه الآية هذا المعنى، يعني دا يستظهر منها ماذا؟ هذا المعنى. هذا الاستظهار مرتبط بالمفردات بالدلالة التصورية للمفردات؟ لا هذا مرتبط ماذا؟ بالدلالة التصديقية لهذه الجمل والتركيبات، لأنه نحن ذكرنا مرارا فيما سبق أن الدلالة التصديقية لا تأتي بمعزل على الدلالة ماذا؟ على الدلالة التصورية. أصالة التطابق بين المدلول التصديقي والمدلول التصوري، وأصالة التطابق بين المدلول التصديقي الثاني والمدلول التصديقي الأول، هذا كله مرتبط بعالم ماذا؟ بعالم الظهور الألفاظ، بعالم ظهور الجمل. ليس معناه أنه الأول ده يستفيد من اللغة والثاني ده يستفيد من التجربة، ليس الأمر كذلك. إذن في البحث الأول ثبت لنا بأن اللغة متغيرة ولو في الجملة، وعندما نقول متغيرة مو مرادنا على مستوى الدلالة التصورية ماذا فقط، وإنما الأعم من الدلالة التصورية والدلالة ماذا؟ والدلالة التصديقية. جيد، هذا هو البحث الأول. ومن هنا يتضح هذا البحث الثاني، يعني عندما ندخل إلى البحث الثاني ونطرح أن موضوع حجية الظهور الذي ثبت في المرتبة السابقة، هل هو الظهور في عصر صدور النص أو هو الظهور في عصر ماذا؟ سماع النص. هذا إذا فرض أن عصر الصدور كان شيء، كان عصرا، وعصر السماع كان عصرا آخر، ويوجد فيه احتمال ماذا؟ احتمال التغير واحتمال التبدل واحتمال التكامل كما في زماننا. فإنه من الواضح أن هذه النصوص صدرت أين؟ ها؟ صدرت في زمان، ونحن الذي الآن نسمعها ونريد أن نرتب عليها آثار للكشف عن الحقائق هي ماذا؟ في زمان آخر. إذا لم يثبت البحث الأول وأن اللغة ظاهرة اجتماعية، لا معنى للسؤال ماذا؟ ها؟ لا معنى للبحث في للسؤال في البحث الثاني، وهو أن الحجية هل هي حجية الظهور في زمن الصدور أو حجية الظهور ماذا؟ في زمن السماع والوصول. هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول، يبين هذه الحقيقة، يقول من الواضح أن حجية، طبعا مو السيد الشهيد، كل الأصوليين يقولون أن الحجية للظهور التي ثبتت في الرتبة السابقة هي ليست الظهور في زماننا، بل الظهور ماذا؟ في زمان صدور الناس. وهذا ما يصرح به هؤلاء الأعلام. بأي دليل يصرحون بهذا؟ وهو أنهم عندما يأتون لإثبات حجية الظهور في زماننا يحاولون من خلال أصالة عدم النقل يقولون أن هذا الظهور الذي نفهمه هو الظهور الذي كان ماذا؟ في زمان الصدور النص. وهذا ماذا يدل بالملازمة؟ يدل بالملازمة أنهم يعتبرون أن حجية الظهور، أن موضوع حجية الظهور هو أي ظهور؟ هو ظهور زمان الناس، وإلا لو كان الأعم من زمان صدور الناس عصر الناس وعصر السماع لما كانوا يحتاجون إلى أصالة عدم النقل حتى يقولوا أن ما نفهمه هو الذي كان ماذا؟ في زمان عصر الصدور. التفتوا إلى هذه النقطة. نستكشف من استدلالهم بأصالة عدم النقل لتنقيح موضوع أصالة الظهور في زماننا أنهم جعلوا الأصل في موضوع حجية الظهور هو ماذا؟ هو الظهور في زمان الصدور، وإلا لما كانوا يحتاجون إلى أصالة عدم النقل حتى ينقحوا أن ما فهمناه هو ما فهمه ماذا؟ الصدر الأول، أو ما فهمه عصر الصدور مثلا. إذن من هنا نستكشف أن هذه الدعوة، وهي دعوة أن موضوع حجية الظهور هو الظهور المقتنص في عصر النص للظهور الموجود ماذا؟ في زماننا. وهذا أيضا يدلنا على شيء آخر. التفتوا جيدا أن الأصوليين بفطرتهم وبوجدانهم وبقرائحهم استطاعوا أن يصلوا إلى هذه الحقيقة، وإن لم يفلسفوها وإن لم ينظروا لها ويوجهوها، وهو أنهم يعتقدون أن الظهور يتغير أو لا يتغير. يتغير، وإلا لما كانوا يقولون بأصالة عدم النقل. التفتوا إلى هذه النقطة. هؤلاء الذين ينسبون إلى الأصوليين أنهم لم يلتفتوا، لا التفتوا، نعم لم يلتفتوا إليها بشكل تفصيلي حتى ماذا؟ حتى ينظروا لها، حتى يبينوها. لا ليس الأمر كذلك، ولكن هذا مو معناها أنه كانت بمعزل، يعني في غفلة تامة هم عن هذا الأمر. لا ليس الأمر كذلك. هم أساسا عندما يأتون إلى زمان غير زمان عصر الصدور ويقولون أنه إذا شككنا أن هذا هو ذاك فنثبت ذلك بأصالة عدم النقل، هذا لازمه أو مدلوله الالتزامي هو ماذا؟ أن هذا اللغة، أن هذه الظهورات هي ماذا؟ في تغير، هذه الظهورات في تبدل، فلذا يحصل الشك فيها وعدم الشك فيها. وإلا لو كانت أمرا ثابتا لا يتبدل لا يتغير، ها؟ كما أنه ذاك الإنسان في عصر الصدور كان يرجع إلى قاموس من قواميس اللغة العربية يقول الكلمة معناها ويفسر النص، احنا همتنا بدنا نرجع الى نفس القواميس ونفهم الكلمة معناها ونفسر ماذا النص. ما معنى اننا نشك؟ ما معنى اننا نشك؟ هذا خير شاهد على انهم كانوا يتصورون ان هناك يحتمل لا اقل ان تتغير اللغة على إله. هو اساسا لا مجال لهذا. قلت في البحث السابق انه اساسا هذا السؤال الثاني انما يطرح بعد ان يثبت عندنا الامر الاول والبحث الاول. طب سؤال، وهو انه اذا كان الامر كذلك وهو كذلك، وهو ان الظهور الذي هو حجة موضوعه ليس هو الظهور المقتنص في زمان وصول النص، بل الظهور المقتنص في زمان ماذا؟ صدور النص. وبلماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ لماذا؟ في مقام الجواب هناك قاعدة أسسنا لها ونقحناها جيدا وقلنا أن الأصول العقلائية عموما كأصالة الظهور وأصالة الحقيقة وأصالة عدم القرينة وأصالة أصالة هذه الأصول العقلائية التي أشرنا إليها، هذه هل هي أصول تعبدية أو أنها أصول عقلائية قائمة على أساس الكاشفية؟ أي منهما؟ إذا يتذكر الإخوة عرضنا لهذه المسألة وبرهنا عليها، قلنا أن العقلاء بما هم عقلاء لا توجد عندهم أصول ماذا؟ تعبدية صرفة، لا إذا بنوا على أصل فيبنون على أساس ماذا؟ على أساس الكاشفية. بناء على هذه المقدمة التي نقحنا أصولها الموضوعية فيما سبق يأتي هذا التساؤل، وهو أن المولى إذا كان يتكلم ضمن ما هو قواعد اللغة في زمانه وأنه يستند إلى هذه الألفاظ وهذه الجمل وهذه البيانات لإيصال مراده من خلال هذه البيانات المتعارفة في زمانه، فهذا معناه أنه ماذا؟ استند إلى أصالة الظهور، أو استنادنا إلى أصالة الظهور يكون بنحو الكاشفية لو بنحو التعبدية، بنحو الكاشفية، لأنه في زمانه هذه الجملة كانت تعني هذا المعنى والإمام استعملها ماذا؟ في هذا المعنى. فإذا قلنا أن الإمام استعمل هذه الألفاظ والجمل ويريد منها ما تعارف عليه في زمانه، فهذا معناه أن هذه الأصول العقلائية أصول ماذا؟ أصول قائمة على أساس الكاشفية وملاكها الكاشفية. أما إذا قلنا أن الإمام استعمل هذه الألفاظ والجمل ولم يكن مقصوده تفهيم أهل زمانه، وإنما كان يريد أن يفهم من يأتي بعد 1000 عام، عند ذلك يكون تعبدية أصالة الظهور، تكون مسألة تعبدية وليست مسألة ماذا؟ وليست مسألة قائمة على أساس الكاشفية. وحيث أنه ثبت في الرتبة السابقة أن هذه القواعد والأصول العقلائية هي قائمة على أساس ماذا؟ الكاشفية. إذن ننتهي إلى أن الحجية إنما هو للظهور المقتنص في زمان ماذا؟ في زمان الصدور وفي عصر الصدور. وهذا هو مقصود السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عندما يقول في تقريرات بحثه المجلد 4 صفحة 293، يقول والصحيح أن الحجية موضوعها الظهور الموضوعي في زمن صدور الكلام والنص لا وصوله، يعني لا زمن وصوله، والنكت في ذلك وفقا لمنهجنا العام في فهم هذه البحوث أن أصالة الظهور ليست تعبدية، بل أصل عقلائي مبني على تحكيم ظاهر حال المتكلم في الكشف عن مرامه. ومن الواضح أن ظاهر حاله الجري وفق أساليب العرف واللغة المعاصرة لزمانه، التي تنشأ في المستقبل. وعليه سوف يقع السؤال عن كيفية إمكان إحراز ماذا؟ ذلك الظهور الموضوعي المعاصر لزمان ماذا؟ لزمان الصدور. ما أدري واضح صار هذا؟ هذا البيان الذي ذكره الأعلام، وحاول سيدنا الشهيد أن يؤسس له على هذا المبنى، يستبطن أصلا، خلوا ذهنكم يمي، يستبطن أصلا. وعند ذلك بعد ذلك نرى أنه أن هذا الأصل هل يمكن موافقة عليه أو لا يمكن الموافقة عليه، ولكن خلوا ذهنكم يمي جيدا. يستبطن أصلا موضوعيا، وهو أن كل نص صدر في القرآن أو صدر من الإمام أو النبي المعصوم ليس له إلا ظهور موضوعي ماذا؟ واحد. ومن هنا يقع الكلام أنه ما هو الطريق لإحراز ذلك الظهور الموضوعي في عصر الصدور؟ عند ذلك يأتي البحث ماذا؟ البحث الثالث، حتى ندخل في بحث إما أصالة عدم النقل وإما أصالة ماذا؟ أصالة الثبات في اللغة. صحيح ليس بصحيح. أما إذا كنا نقبل في الرتبة السابقة أن الظهور الموضوعي ما هو؟ قابل للتعدد، لا أقل، قابل للتعدد، صحيح. وعندما أقول ظهور موضوعي أعم من المعنى الأول والمعنى الثاني، يعني من المعنى أنه المطابق وغير المطابق، ومعنى أنه صحيح يعني له مبررات أو ليست له ماذا؟ مبررات. إذا قبلنا تعدد ذلك، إذن نحن واقعا ما هي الضرورة؟ أننا كل إصرارنا لابد أن ينصب أنه كيف نحرز ذلك الظهور. أكو إصرار على هذا؟ يعني ينبغي أن نصر أو لا ينبغي على ذلك؟ لهم ضمن ظروفهم وشرائطهم وقدراتهم وإمكاناتهم العلمية والفكرية والثقافية اقتنصوا ظهورا من الظهورات، ونحن أيضا ماذا؟ ها؟ وليسوا أوصياء علينا، ونحن أيضا ضمن إمكاناتنا الفكرية والثقافية والعلمية وتطور أدواتنا نقتناص الظهور، وخلفياتنا العلمية والفلسفية قد تهدينا إلى ماذا؟ قد تهدينا إلى ظهور موضوعي آخر أعمق وأدق وأولى من ذلك الظهور الذي انتهوا إليه. ما هي الضرورة؟ ولكنه دائما وأبدا، حتى السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه كأنه محكوم بشيء واحد، وهو أنه كأنه الدين ليس إلا الحلال والحرام، وحيث أن الحلال والحرام ليس معنى أنه يتبدل ظهور إلى ظهور آخر وتعدد في القراءة، إما حلال وإما ماذا؟ وإما حرام، إما واجب وإما غير واجب، مع أن الدين كل هذا هو. ها؟ أولا الدين ليس كله ذاك، وثانيا في ذاك أيضا يمكن لنا أن تكون لنا قراءة. لماذا؟ أنه لابد أن نكون محكومين دائما وأبدا لما فهمه السلف الصالح من علمائنا من النصوص. لماذا يعني؟ وهل نزلت آية من القرآن الكريم وأدل دليل عقلي على أن ما فهمه المعاصرين، ما فهمه المعاصرون لعصر النص يكون هو الفهم المطابق للواقع والذي له مبرراته، أما ما يفهمه الآخرون في أزمنة متأخرة لا مطابق للواقع ولا ماذا ولا له مبررات موضوعية. ثبت مثل هذا الأصل، لا قرآنيا ثبت ولا عقليا ثبت. وهذا اللي أريد أقول، ولكن هؤلاء كأنهم ينطلقون ماذا، التفتوا جيدا، المتكلم مثل من؟ مثل سيدنا الشهيد محمد باقر الصادر، ها، ولكن مع ذلك ده يقع ماذا في 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 هذا الأصل الموضوعي، وهو أن الظهور الموضوعي واحد قابل للتعدد غير أو غير قابل للتعدد، لا قابل للتعدد بمعنى الإصابة وعدم، يعني إما مصيب واحد، هذا إما مصيب وإما ماذا غير مصيب. ونحن بينا بأنه إذا قبلنا أن الواقع ليست له مرتبة واحدة، له مراتب متعددة، إذن يمكن أنه مو يكون المصيب واحدا، يكون المصيب ماذا، ها، متعددا. يعني أنت مصيب اللي فهمت هذا المعنى لأنك فهمت مرتبة من مراتب الواقع، والآخر أيضا مصيب الذي فهم مرتبة أخرى من مراتب الواقع، والثالث أيضا مصيب، إما هذا وإما مرادنا من الظهور الموضوعي، يعني توجد مبررات أو لا توجد. نعم، ضمن نسق فكري ومنهج معرفي معين كان الظهور الموضوعي في زمانهم، ولكن ضمن نسق فكري آخر ومنهج معرفي آخر يوجد عندنا ماذا؟ ظهور موضوعي آخر. لماذا لابد أن أطبق ظهوري الموضوعي على ظهوري ماذا؟ الموضوعي. تأملوا جيدا في هذا الأصل إلى أن نكمله، والحمد لله رب العالمين.